بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس هو سلسلة مواصلة أو سلسلة تتتابع حلقاتها في موضوع هذا المؤتمر وهذا الملتقى المبارك، رحمة للعالمين. معالم الرحمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب والصغار جانب عظيم ربما لا نعلم عنه شيئا كثيرا لأمور كثيرة. تناول الكثير من المشايخ خلال هذا المؤتمر، وأنا طرحت أيضا ربما عدد من الجوانب في جانب الرحمة في تعاملاته صلى الله عليه وسلم. أذكر أني طرحت موضوع تعامل أو معالم الرحمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع خصومه وأدائه، ثم تعامله صلى الله عليه وسلم أو معالم الرحمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع المرأة، واليوم تعامله أو أيضا معالم الرحمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب والصغار. كان في الصباح حديث أو بداية حديث عن مثل هذا الموضوع مع الآباء والأمهات الساعة 10 اليوم صباحا، ووعدت في هذا المساء أن يكون الحديث في هذا الجانب. تحدثت مع الآباء والأمهات في بعض الجوانب التطبيقية والتجارب العملية التربوية التي يعني سجلت وقيدت من هنا وهناك في التعامل مع الصغار وتربية الصغار. كنت أتمنى بدءا أن يكون الصغار في هذا الملتقى وهذا المؤتمر لهم شأن ولهم برنامج مستقل، ولا أدري، على الأقل أتحدث عما أعلمه، لم أجد جدولا أو برنامجا يشير إلى أن هناك شيء مستقل للصغار والشباب. كنت أتمنى والله. حضرت عدد من الملتقيات والمؤتمرات في أوروبا منذ سنوات، لم أجد مؤتمرا يعتني بالشباب والصغار الذين جاءوا مع آبائهم وأمهاتهم لمثل هذه الملتقيات. وأنتم تصلون قبل قليل كنت أسمع لعب الصغار وأصواتهم في الأفنية وفي جنبات هذا المركز المبارك. كنت دائما أخذت على عاتقي أن أتحدث مع كثير من المؤسسات والجمعيات في أوروبا عن المشاريع العملية التربوية التطبيقية للمرحلة الشبابية من الرابع، من سن الرابعة عشر إلى سن 24 سنة. هذه الفئة العمرية معاشر الأحبة فئة تكاد تكون منسية في البرامج والمشاريع الشرعية والتربوية والنفسية للصغار. نعم، المدارس التي تعقدها الكثير من الجمعيات والمراكز والمؤسسات ربما تعنى في الجانب الشرعي، تعنى في الجانب اللغوي أو اللغوي بعض الأحيان في لدى الأولاد والبنات، وربما يسجل فيها البعض، ليس الكل من أبناء المسلمين، لكن هذا الجانب التعليمي. لكن في جوانب أخرى، أنا أعني الجانب الترفيهي الذي يتضمن الجانب التربوي. واليوم من يتابع العملية التربوية على مستوى العالم مع المستجدات والمتغيرات يجد أن هناك شيء اسمه جديد، التربية بالترفيه أو التعليم بالترفيه، التعليم بالترفيه، ويستقصد به هذه الفئة العمرية. لأنكم كما تلاحظون كلكم آباء وأمهات وتعيشون الواقع، الكثير من هذا العمر، هذه الفئة المرحلية العمرية من تقريبا 10 إلى 24 أو 26، هذه فئة عمرية تكاد تكون منسية فعلا، وهي لا تحب الانضباط في قضية الدروس والمحاضرات والأمور التقليدية التي اعتدناها، والتي أنتم الآن يعني تجاهدون أنفسكم وتحتسبون أجركم وتأتون وتجلسون ساعة وساعتين وثلاث ويوم ويومين وثلاث من أجل حرصكم ومعرفتكم لتقدير مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والدروس. لكن كلنا نثق أن أولادنا، كلنا نعلم أن أولادنا من 10 سنوات إلى تقريبا 24 سنة لا يحبون، وإن أحبوا قليلا ربما لا يصبرون ولا يطيلون كثيرا في اللقاءات في مثل هذه الجلسات. وبالتالي المحاضرة والدرس واللقاءات والمؤتمرات التعليمية والعلمية قد لا تروق للشباب في هذه العصور المتأخرة، وعلينا أن نعيش واقعهم لا واقعنا. إذن كنا نريد التربية لأبنائنا وبناتنا، علينا حقيقة أن نعيش واقعهم وعصرهم، لأن البعض من الآباء والأمهات يريد من أبنائه أن يكون كمثله، أن يعيش بفكره، أن يعيش عصر الآباء والأمهات، وربما لا يتنازل الكثير من الآباء للأولاد والبنات، مع أنه العكس تماما. إذا كنا نريد تربية صالحة لأولادنا وبناتنا، علينا حقيقة أن نحن نتنزل لأن نعيش عصرهم، عصر التقنية، عصر الترفيه، عصر المستجدات، عصر التقنيات، عصر الإكشن كما يقولون. فلا بد إذن إن كنا نريد أن نحفظ أولادنا حقا، خاصة في مثل هذه المجتمعات، وأنتم تعلمون يعني أن البلاد الأوروبية لم تأتي بكم من أجل سواد أعينكم، ولم تسهل لكم العيش هنا من أجل سواد أعينكم، وإن كنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير، لكن حقيقة حتى نعي الواقع هم لا يريدونكم أنتم، يريدون الجيل الثالث الرابع الخامس، لا يريدون هذا الجيل ولا الجيل الثاني. وربما نرى الآن بعض الشباب من الجيل الثاني يعيش معنا الآن، ممن وفقهم الله عز وجل لمحاضن صالحة في هذه البلاد، ممن وفق الله تعالى آباءهم وأمهاتهم بالمجاهدة والتربية والصبر والمصابرة في ظل خضم واقع مؤلم مكشوف تماما في الحرية والتعرية وكل معاني التعرية، تعرية الإيمان، تعرية النفس، تعرية الخلق، تعرية الجسد. فوفق الله تعالى البعض من الآباء والأمهات في أوروبا، وشاهدنا وجدناهم أنهم فعلا جاهدوا واجتهدوا وصابروا حتى وفقهم الله عز وجل إلى تربية أبناء صالحين. فهذا لا شك يعني نرى نتاجهم اليوم، نرى بعض الشباب ما شاء الله ممن يجلسون بين أيدينا الآن، أو حتى ممن يقودون هذا المؤتمر بلجانه وإداراته، نرى كيف هذه الثمرة الطيبة اليانعة كيف تعمل بصلاحها، وجوه يعلوها النور والخير والصلاح، نحسبهم كذلك والله تعالى حسيبهم. وإن كان هؤلاء نسبة معينة، أرجو أسأل الله تعالى أن تكون نسبة كبيرة، لكن لا بد أن نتواصى معاشر الأحبة، معاشر الآباء والأمهات، حتى معاشر الشباب، لأن معاشر الشباب الذين بلغوا هذا السن وأنعم الله تعالى عليهم بالتوفيق والبركة والحفاظ على صلاحهم ودينهم ووفقهم الله عز وجل لما هم فيه الآن، فإن عليهم مسؤولية أن يتحملوا من دونهم من الشباب والصغار حتى لا يندمجوا تماما أو لا يغرقوا تماما في معالم الغرب بكل معانيه، ليأخذوا من الغرب الإيجابيات، ليأخذوا الحرية بمعناها الجميل الرائع في الإسلام، ليأخذوا الكثير من الخير، لكن بعد الأصول من أصول الشريعة وأصول الدين وأصول التربية وأصول كثيرة يتمناها الكثير منكم في أبنائهم وبناتهم. إذن مهم جدا حقيقة أن نعتني بهذه الفئة العمرية، وإذا قلنا من المهم أن نعتني بهذه الفئة العمرية لا يعني فقط الجانب اللا ربحي، يعني الجانب الخيري في المؤسسات والجمعيات، وأن تقيم الجمعيات والمؤسسات والمراكز والمؤسسات وغيرها يعني مناشط خيرية وغير ربحية للأبناء والبنات، لا، نتمنى أيضا أن تقوم المشاريع التجارية، مراكز رياضية، مراكز ترفيهية كبيرة يقوم بها البعض، يشترك فيها جماعة من الشباب ممن وفقهم الله عز وجل في شراكة مالية واستثمارية، يفتحون فيها المجال للكثير من الشباب، لو لم يكن فيها أبدا كل البرامج التي تقام داخل هذه المراكز هي برامج ترفيهية ورياضية حقا، فقط نريد الجو السمت الإسلامي، يعني إذا حان وقت الصلاة أذن للصلاة. فيسمع هؤلاء الشباب تتفتق آذانهم وعقولهم على سماع الآذان. فإذا حان وقت الصلاة قام وتوضأ الكثير منهم، ومن لم يتوضأ أو لا يعرف يرى بعينيه ماذا يفعل هؤلاء الشباب. إذا قامت الصلاة يرى كثيرا من هؤلاء الحاضرين، منهم من يقيم الصلاة ومنهم من ربما لا يعرف، لكنه يرى الكثير من الشباب يقيم الصلاة فيصلي. فقط لو حافظنا على السمت الإسلامي، اللباس الساتر الجميل، التعامل، السلام عليكم، السلام، السلام عليكم، أمور كثيرة فقط، لا نريد أن تكون فيها الدروس والمحاضرات أبدا، نريد السمت الإسلامي العام في بعض المراكز الترفيهية الاستثمارية التي تحفظ هوية هؤلاء الشباب والبنات. وقد رأيت بفضل الله تعالى في كندا، في أمريكا، بعض هذه الجوانب، وإن كانت قليلة لكن رأيت تجارب جميلة ورائعة حقيقة عند البعض ممن يحمل مثل هذا الهم. وسبحان الله، دين ودنيا، يوفق الله عز وجل الرجل الصالح إذا أراد خيرا بأن يوفقه في الربح الدنيوي والأخروي في مثل هذه المجالات. الشباب يقولون بالنسبة للأطفال خصصنا لهم حسب الفئة العمرية برامج ترفيهية داخل المركز وخارج المركز في قاعة الرياضة بالمدرسة الإسلامية، وهذا جميل جزاهم الله خيرا. وحقيقة يعني لا أنسى أن أشيد بالتنظيم والترتيب وروعة هذا الملتقى وهذا المؤتمر حقيقة، والله لا أجامل، يعلم الله، على الأقل يعني هذا رأيي، ما رأيته بعيني من حسن ترتيب وتنظيم ودقة وتوزيع لجان، وكل لجان يعني قائمة بعملها، وتعاون وابتسامة ومحاولة إرضاء يعني كل من يأتي هنا وخدمته، والله رأينا هذا ما شاء الله. نسأل الله تعالى لا يحرم إخواننا أجرا وبركة وتوفيقا، وجزاهم الله تعالى عنا وعنكم خير الجزاء على ما يقومون به. ومع هذا لا يمنع من اقتراحاتكم وآرائكم وأفكاركم واقتراحاتنا أن نزيد هذا الخير خيرا وبركة. بما أنني أتحدث في هذا الموضوع عن معالم الرحمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، إن أردنا فعلا مجتمعات إسلامية أنيقة راقية تأخذ من الغرب إيجابياته وتأخذ من الإسلام أصوله ورحمته وروعته، فعلينا أن نعتني بهذه الفئة العمرية ولا نغفلها. وإن أغفلناها بشكل جماعي فلا يجوز بحال، هي أمانة عظيمة يوصيكم الله في أولادكم، كما أخبر الله تعالى في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم عموما، فكيف إذا جاءت بك الظروف والأحوال فسكنت هنا وأصبح أولادك وبناتك يعيشون بين ظهراني هذا الغرب بكل إيجابياته وسلبياته؟ أنت مسؤول إذن أمام الله تعالى، أعظم أن تزداد الأمانة، تزداد الأمانة، وهذه مسؤولية الأبوين. ولذلك ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يقم بنصحها إلا لم يجد رائحة الجنة كما يقول عليه الصلاة والسلام، ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، والحديث في الصحيحين كما يقول عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الرجل راع في بيته وأهله وأولاده وهو مسؤول، مسؤول عنهم يوم القيامة، والمرأة راعية في بيت زوجها وعلى ماله وأولاده وهي مسؤولة عن هذه الأمانة. جاء في بعض الآثار أن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة زوجته وأولاده، قالوا فيوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل فإنه لم يعلمنا أمور ديننا، ذكره السمرقندي في عقوبة أهل الكبائر. وهنا يتنبه المسلم، هل حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها؟ إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والحديث عند ابن حبان وصححه ابن حجر كما في فتح الباري. إذن هي مسؤولية عظيمة وجسيمة يا إخوة يا أخوات، هؤلاء الأمانة، هؤلاء الفلذات من الأولاد والبنات مسؤولية عظيمة، تتعاظم المسؤولية وتكبر المسؤولية لما أتت بك الظروف إلى مثل هذه البلاد، فأنت مسؤول عنهم، ستسأل يوم القيامة كما سمعت. إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. قبل أن يسأل الولد عن والده. إن كنا نريد البر من الآباء من الأبناء بالآباء، إن كنت تريد فعلا بر الأبناء فعليك أن تبر أبنائك الآن أنت، لا تعقهم ثم تطلب منهم البر. لابد أن تقوم بالبر في مثل هذا الوقت الذي هم أحوج ما يكونوا إلى البر من تربية ورعاية ونصيحة وحسن إدارة إلى غير ذلك. ولعلكم أيها الآباء والأمهات تقولون، وسمعت الكثير ممن قال هذا، أن هذا الجيل صعب، صعب التربية، وأنه ربما بعض الأحيان جيل متمرد وعنيد، وأنه ربما لا يسمع كثيرا وربما لا يطيع كثيرا، وخاصة هنا في بلاد القانون والحرية التي أعطت المرأة وأعطت الصغير يعني دور كبير في الحرية. وأنا أقول مزيدا على هذا، ارحموا هذا الجيل، ارفقوا به، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات، فلا هو الذي أصبح مسلم الهوية تماما، ولا هو الذي أصبح جنسي الجهة والبلد أيا كان، ولا هو الذي أصبح جنسي أيضا أوروبيا يستطيع يعني أن يحافظ، فأصبح كالغريب في مثل هذه المجتمعات. ولذلك أقول رفقا بهذا الجيل، فهو يعيش صراع، صراع حضاري، تناقضات يراها ويسمعها كل يوم، بل وربما تنقل له الصورة يعني عبر وسائل الإعلام بأي موضوع، تنقل له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة. إذن صدمات حضارية متتالية على عقول وقلوب هؤلاء الصغار وهؤلاء الشباب، صدمات حضارية متتالية على تلك النفوس الغضة الطرية. نعم والله، قلوب بيضاء، عيون بريئة، تفتحت تفتقت على عالم وعلى وضع ربما لم يخطر لها على بال، مع ما تتميز بهذه البلاد من انفجار إعلامي وتقني واقتصادي وغير ذلك. في الوجهة المقابلة ربما ضعف عناية وضعف رعاية وعدم إرشاد وعدم توجيه وانشغال الأبوان ربما في طلب كسب العيش. إذن لاحظوا الظروف كيف تكون، هذه قضية مهمة جدا حقيقة نتنبه لها. كيف كان صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يضع خطة استراتيجية لهذه العقيدة، عقيدة التوحيد، وهذه الخطة الاستراتيجية كانت يعني فعلا قمة الروعة في الإدارة منه صلى الله عليه وسلم. تأمل عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى مجتمع المدينة وأصبحت بدايات الدولة الإسلامية، تلفت يمنة ويسرة فإذا أكثر أهل المدينة، أكثر الصحابة الذين معه هم فئة عمرية معينة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وقليل من الصحابة من 40 إلى 60 سنة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، لكن الفئة العمرية التي كانت حول النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تذهب معه وتسمع له هم فئة عمرية من 10 إلى 20 سنة. هذا الكلام أقوله لما حرصت أنا بصفة التخصص في السنة النبوية أن أبحث عن إجابة سؤال، كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذلك الجيل جيل قيادي ريادي تربوي إيماني رائع تتحدث عنه صفحات مطولة من كتب التاريخ والسير. كلنا لما يقرأ عن جيل الصحابة يتعجب، كلنا جيل كأنهم مصاحف تمشي على وجه الأرض، في الإيمان، في الإيثار، في العبادة، في البطولات، في الفتوحات، في العلم، في الخلق، في أمور كثيرة جدا. نقرأ بالأسانيد الصحيحة في كتب السنن والسير فنجد والله عجبا، رغم قلة التقنيات والإمكانات والماديات وشظف العيش والفقر وأمور كثيرة. يعني لاحظ المعادلة، حتى لا يقول قائل يا أخي ما عندي إمكانيات، ما عندي قدرات، ما عندي مادة، ما عندي كذا، كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه تماما، جزيرة فقر وشظف عيش وقلة عتاد وقلة مادة وعدم إمكانات وقدرات، دولة ناشئة بسيطة. لكن كان السؤال الذي يلح دائما علي ويضغط علي بصفة التخصص، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي تلك الفئة من الشباب؟
كيف استطاع أن ينقل الشباب، يعني من شباب صغار غض طري أو ربما حتى كبار، يعني في الجاهلية بعضهم كان يشرب الخمر ويأكل، ربما يشرب الخمر ويقع في الفواحش وغير ذلك، كيف استطاع أن ينقلهم من 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 عصر الجاهلية إلى عصر القيادة والريادة والخلق الذي لا يمكن أن يخطر لك على بال وأنت تقرأ في سيرهم وتراجمهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ كيف؟ إذا أردنا فعلا أن نحرص أن نعيد صياغة التربية للأجيال، للأبناء، للبنات، للشباب، للشابات، في واقع معاصر مليء بالإمكانات والقدرات والتقنية والانفجار الإعلامي وكل معانيه، فلا بد إذن أن نرجع للمدرسة الأولى. وجدت أن أكثر فعلا من كان يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم هم فئة الشباب من 10 إلى 20 سنة، وتأملوا وقرأوا في السنن، في السير، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الشباب، كيف استطاع أن يتعامل معهم. حاولت حقيقة أن أجمع الكثير من المواقف والأحاديث قولية وعملية وتطبيقية، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصنع ذلك الجيل. يمكن لخصتها في عدد من المحاور والنقاط، سامحوني سأترك الكثير منها لأنه ليس هذا وقت أن آتي بكل شيء، لكن خلي أعطيكم بعض الجوانب. لاحظت أن من أعظم معالم الرحمة فيه عليه الصلاة والسلام في تربيته للشباب والصغار هو تقديرهم واحترامهم، تقدير هؤلاء الشباب الصغار، ما تركهم خارج المسجد، ما نسيهم، ما أجعلهم يعني سقط متاع متى إذا ذهبنا لمناسبات أو غيرها، لا، كانوا أصل عنده صلى الله عليه وسلم، كانوا أصل، يجلسون مجالسه ويجلسون مجالس الكبار، يحضرون المجالس، يحترمهم، يقدرهم، يفسح لهم بمجالسهم، يتحدث معهم، يعطيهم حقوقهم، يحترمهم إذا كلم الكبار ويكلم الصغار تماما، إذا كان هناك حق للصغير يعني لا يمكن أبدا أن يتناساه أو يغفل عنه حتى وإن كان في حضور الكبير، مهما كان هذا الكبير شيخ قبيلة أو عالم أو من كبار الصحابة أو غيره، فإنه يعطي الصغير ذلك حقه. مواقف عجيبة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم، كان يحترم الصغار احترام وكان يقدرهم بشكل عجيب. تريدون أمثلة عملية؟ طيب، في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، كبار القوم، كبار الصحابة، كبار العلماء، كبار القبيلة، عن يساره كبار القوم. قال الراوي: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه شراب فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الموقف الآن، لاحظوا الموقف وتخيلوه في كل مجلس من مجالسنا، لاحظوا الموقف وتخيلوه مع كل صغير من صغارنا ومن شبابنا. نسمع كثيرا مثل هذه الأحاديث لكن نريد أن نستفيد منها في الواقع التطبيقي العملي، نريد أن نأخذ روحها فننزله منزلة الواقع على أولادنا وشبابنا. لا نريد أن نردد الأحاديث فقط، مجرد ترديد أحاديث على المنبر وربما تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى وربما نتأثر ونخشع قليلا وننسى الأمر. هذا دستور يا إخوة، هذا منهج نبوي تطبيقي، يعني نحن مأمورون بالتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنحن مأمورون بالتأسي وأخذ هذا المنهج ومحاولة تطبيقه على واقعنا. طيب، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم التفت وين؟ التفت لمن على يمينه الأحق بالشرب بعده، من هو على اليمين، فإذا بالذي على يمينه شاب صغير غلام. ماذا قال؟ لسان حال الكثير منا ماذا سيفعل مع هذا الغلام الذي جلس في صدر المجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكون التعامل معه؟ أنا أسأل نفسي وأقول أصلاً كيف استطاع هذا الصغير أن يأتي ويجلس في صدر المجلس؟ من الذي أذن له؟ من سمح له؟ في واقعنا، في عقولنا تقول لا، قم يا بني واجلس في آخر المجلس، أليس كذلك؟ هذا إذا لم يكن قم فاخرج من المجلس، هذا إذا لم يأخذ كف أو إطراق إطراقين واطلع برا، ولا لا؟ أعجب والله. أما الحبيب عليه الصلاة والسلام، أما الرقي، أما الأخلاق، أما المدرسة المحمدية، أما المنهج، أما التربية العملية التطبيقية، فتقول خلاف ذلك تماما. فإذا به عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الغلام عن يمينه رغم امتلاء المجلس بالكبار أيا كانوا هؤلاء الكبار، فيقول للغلام الصغير: أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ يا الله، أي رقي، من الذي يستأذن؟ وممن يستأذن؟ الذي يستأذن الكبير، كبير الخلق، النبي، القدوة عليه الصلاة والسلام، يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ممن؟ من غلام صغير جلس عن يمينه في حضرة رجال كبار، علماء كبار، أسياد القبيلة؟ أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ يا الله، أنا أقول هذا الخلق، هذه الطريقة في التعامل والاحترام لهذا الصغير ستجعل هذا الصغير شيء آخر تماما. سيتفتق ذهن هذا الصغير عن معاني أخرى كبيرة. سيعلم الصغير أن له قدر، وأن له قيمة، وأن له احترام، وأنه إنسان، وأنه ذو شخصية، وأن له آراء كما لغيره في المجلس. تربية عملية مباشرة. ولذلك فعلا الإجابة أكدت هذه المعاني. ماذا قال الصغير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ استحيا وقال نعم يا رسول الله؟ أبدا. قال الصغير لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. يا الله، ولاحظ الفقه. أنا أقول ما الذي فتق هذا الغلام عن مثل هذه العبارة وهذا الفهم وحرص على سؤر النبي وأن يكون يشرب بعد النبي مباشرة؟ ما الذي فتقه؟ الذي فتقه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هو احترامه لهذا الغلام الصغير عن يمينه، هو معرفته بأن هذا الغلام شيء، وهذا الغلام سيكون غدا قائد عالم رباني. ولاحظوا معي، هذا الغلام فعلا أصبح له شأن ومستقبل. هذا الغلام الذي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أصبح شيء آخر تماما. ليس بهذا الموقف فقط، بل تتبعت مواقف هذا الغلام في السيرة وفي السنن النبوية مع النبي، وجدت كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام التي جعلت هذا الغلام يخرج قائد رباني عظيم كبير، عالم من علماء الصحابة. أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ الإجابة لا يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فماذا فعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفض؟ غضب؟ قال عليه الصلاة والسلام فتله بيده. النبي كان بوده أن يسمح الصغير للأشياخ تقديرا واحتراما، لكن رفض الصغير، فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وحقه. قال فتله النبي، يعني كأن النبي ما رضي لكن أعطاه حقه، فتله النبي في يده. هذا الحديث في صحيح البخاري. تأملوا الموقف، خذوه بأريحيته، ببساطته. لا يمر عليكم مجرد مرور الكرام وينتهي، بل تأملوا وعيشوا معه وغوصوا في أعماقه. كيف نستطيع أن نستثمر مثل هذا الموقف في تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب حتى نستطيع أن نربي أجيالنا وأولادنا؟ من هذا الصغير الذي كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الجوائز يا عماد؟ مخفيها عماد، دائما يخفيها لعله أن ينالها. هذه كما اتفقنا في الصباح، جوائز خاصة لمن يجيب، والجوائز طبعا جائزة، طبعا الكتاب ترى في السوق السوداء لا يكاد يوجد، آخر المنتجات، لأنه استخدم الخارطة الذهنية، إحدى التقنيات الجديدة في تدبر وفهم القرآن وسهولة حفظه بطريقة الخارطة العقلية أو الذهنية للسورة. وهذه هي الخارطة العقلية. طبعا أنا أعرف كثير من الشباب سامحوني طلبوه مني، لم أحضر إلا كمية قليلة، لأنني لم أجد أصلا عندي إلا الكمية القليلة، ولأني لم أستطع أحمل إلا كمية قليلة، فبعض الشباب يطلبها مني إهداء، يا ليت، لكن قلت خذوها بأذرعتكم، خذوها بقوتكم الفكرية، تعالوا واحضروا واكسبوا الجائزة. هذه هي خارطة، هذه سورة البقرة كاملة، تنقسم أصلها موضوع واحد، تنقسم إلى 5 مواضيع، كل موضوع يتفرع من آية 1 إلى 286، وجاء البيان والتفصيل في هذا الكتاب. على كل، ليس هذا مكان، لأن هذه دورة تدريبية 3 أيام 15 ساعة نعطيها بعض الجهات. ما هو سؤالي؟ من هو هذا الغلام؟ لا تضيعون، فأنت على راحتكم، ضيعون الجائزة عليكم، أنا الكسبان في النهاية، سأرجع بكتبي. ها، طبعا حتى يكون السؤال، نريدك أن تذكر من هو، واذكر لنا بعض مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب بعض الإخوة، فاذكر مواقفه أو بعض مواقفه، لأنه نريد نرى كيف كان تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خرج فعلا. ها، كرت أحمر، نعم يا شيخنا، جزاك الله خير، تفضل. هو عبد الله، أحسنت. طيب أعطينا موقفين ثلاثة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما كان غلاما وصغيرا، لو سمحتوا يا إخوان لنسمع. يا إخوة، طيب وين الشباب؟ ما في كروت حمراء؟ نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية ابن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وصية جميلة. قبلها كان فيه موقف جميل من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ما هو؟ أنت قبل أن يعطيه الوصية كيف كان الحال؟ صور لنا الحال. ما تريد الجائزة يا رجل؟ تأخذ اثنتين، هي ما في كلها ثلاث. لاحظ الموقف، لاحظ الموقف الجميل. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى تعامله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغار، كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يردف الصغار معه، كان يحرص أن يردف الصغار، بل حتى كان بعض الأحيان مثل ما فعل في الحج، يعني مرة أردف أظن من عرفات إلى مزدلفة أسامة، وأردف من مزدلفة إلى منى، نسيت اسم أحد الصحابة من شباب الصحابة الصغار، زيد أظن، نعم. يعني هذا الإرداف ما هو؟ يعني أن يركب الصغار معه على الدابة. يا سلام، تصور الصغير، تصور أنت وأنت كبير، لو مرك أحد كبراء القوم على الشبح وأخذك وأركبك معه على السيارة وأخذ فيك والله لفة لفتين على بعض الشوارع، أنت تشعر بشيء من ولا لا؟ تشعر أنك شخصية ولك قيمة، راكب سيارة فارهة ومع أحد كبار الشخصيات وأنت رجل كبير. كيف الغلام الصغير الذي يركب مع النبي عليه الصلاة والسلام ويردفه عليه من بين كثير من الصغار، يأخذه ويردفه معه. فحركة الإرداف هذه فيها شيء من الرحمة والجمال والحنان والتعامل والاحترام والتقدير والإشعار بالقيمة، فكان يأخذ. ولذلك لاحظ كثير من الصحابة كانوا يقولون هذا. معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام فسألني يا معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كما في الصحيح. لاحظ حركة الإرداف هذه لوحدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع ابن عباس، ثم سأله ثلاث مرات: يا غلام، فسكت. يا غلام، فسكت. الثالثة: يا غلام، احفظ الله يحفظك. لماذا الثلاث مرات؟ جانب تطبيقي تربوي رائع نتعلمه مع الأبناء والأولاد. لماذا؟ من أجل تهيئة ابن عباس. المرة الأولى قد يكون ابن عباس لم ينتبه، المرة الثانية أعطى شيء من الذهن لكن لم يكن تركيز، المرة الثالثة كان جاهز تماما لاستقبال المعلومة. وهذه حتى وسيلة من وسائل التربوية النبوية، نقول لبعض المعلمين يتعلمها في بعض المدارس: يا غلام انتبه، يا غلام ركز، ماذا يريد؟ يتشوق ابن عباس الآن لما سيقال. المرة الثالثة: يا غلام، ثم جاءت النتيجة. لاحظ الوسائل هذه في التعامل والروعة في التربية منه صلى الله عليه وسلم تخرج لنا جيل رائع عجيب. نحن نريد أن نعيش هذه التطبيقات النبوية فعلا على هؤلاء الشباب والصغار معنا، أولادنا، أكبادنا، أحبابنا، شبابنا، طلابنا. ثم جاءت الوصية العجيبة الرائعة الجميلة التي شرحها ابن عباس في كتاب سماه ابن رجب شرح هذا الحديث في كتاب جميل جدا صغير. ما اسمه الكتاب؟ ها، ما اسم الكتاب؟ تفضل. ها، نور الاقتباس أو مشكاة الاقتباس في شرح وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. لمن؟ لابن رجب. طيب أعطيك نصف الكتاب والآخر نصف الكتاب، أو تنازل له ويتنازل لك لأن السؤال واحد. يا سلام عليك، أحسنت. طيب لا ننسى، ليتك تسجل لي اسم الأخ عماد الأخ عرفته؟ الاسم الكريم عمر، عرفت عمر؟ لا لا، عمر، عمر بن من؟ الاسم الثنائي الثلاثي، خلاص سجل عماد عندك جزاك الله خير. لاحظت الموقف، عدد من المواقف أصبحت لابن عباس. أحد المواقف من رحمته صلى الله عليه وسلم بابن عباس وتهيئته لهذا الشاب ليكون قائدا، تعرفون ابن عباس في النهاية ماذا أصبح؟ ترجمان الأمة، حبر هذه الأمة، عالم من علماء الأمة. لكن لم يأتي بسهولة بمثل هذه التربية. من أراد أن يصنع قائدا من أبنائه فليحرص على مثل هذه، فليقرأ، يجمع مواقف ابن عباس كيف كانت مع النبي. مرة من المرات ابن عباس يحدثنا كما في بعض السنن، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمني، لاحظ الرحمة والشفقة، ضمني فدعا لي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الحديث المشهور بين الناس هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن كثير من الناس أو كثير من بعض أهل العلم لما يروي الحديث يرويه بهذا، بهذه الصورة، ينسى الحركات الأولى التي قبل الدعاء وهي حركة الضم. لاحظ تعامله، لاحظ رحمته صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس ما نسيها، ذكرها في الرواية: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا لي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما أحوج الكثير الكثير من أبنائنا وبناتنا لهذه الضمة، ولا لا؟ ما أحوجهم لهذه الضمة. حتى والله أصبح البعض من الأبناء والبنات يقول: والله لا أجد هذا الكلام والحنان والكلمات الحلوة والرفق والضمة واللمسة الحانية من أبي أو من أمي لي. يشكو ترى هؤلاء الشباب والصغار، لهم قلوب يعون ويشكون همومهم، يكتبون. وأنا أتمنى أن تفسح المجال لابنك يكتب ولا يعبر، ولا ستجد كثير من القضايا تدور في عقله وفي مخيلة ذلك الابن. أما ابن عباس فلم ينساها من الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرج ابن عباس ترجمان وحبر هذه الأمة من خلال تعاملات تطبيقية منه عليه الصلاة والسلام بالميدان مباشرة. ذكرت اليوم الصباح من احترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم موقف النبي مع ابنته فاطمة، ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة، لاحظوا يا إخوة الآن، يعني تأملوا تفكروا تخيلوا وتصوروا حال الأبوة والبنوة، واتركوا النبوة، ها، خلوا النبوة الآن جانبا، خلونا في حال الأبوة والبنوة، الأب والابن، الأب والبنت. عائشة تروي حال أب وبنته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها، لاحظ، قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. يا الله، أي رقي، أي أخلاق. بعض الآباء الآن يقول: يا شيخ عيب، عيب عليك، حين نريد أبنائنا يقومون لنا، ولا لا؟ نريد أبنائنا لا يسمعون الأبناء. الحمد لله أني ما جبت ابني، بعض الآباء يقول، ها، الحمد لله أني ما جبت ابني، كان تورط معاك يسمع الكلام هذا. نعم، الأب قام والأب استقبل والأب قبل والأب أجلس وأكرم، أكرم ابنته وأجلسها مكانه. تريدون هذا التعامل من أبنائكم؟ إذن ابدأوا به أنتم. تقول عائشة بقية الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، أنت تبذر وتغرس وستحصد. لكن ماذا تغرس؟ ستحصد. ماذا تغرس؟ ستحصد. إن غرست أمرا ونهيا وكلاما وإرشادا ووعظا ربما تحصد مثله، وإن غرست تطبيقا وقدوة واحتراما وتقديرا ومحبة ستحصد، وإن غرست توبيخا وضربا وشتما وسبا ستحصد. فماذا ستغرس أنت بنفسك؟ ماذا ستغرس؟ بصفة التخصص مرة أخرى، والله بحثت فلم أجد، لم أجد ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة أنا أبوك فقدريني واحترميني، يا فاطمة أنا أبوك ولي حق الأبوة، لي حق البر بالآباء، يا فاطمة قومي إلي فاستقبليني فقبليني، يا فاطمة احترميني وأفسحي لي المجال والمجلس لأجلسيني مكانك. ما وجدت شيئا من هذا أبدا، فقط تطبيق عمل مباشرة مع ابنته صلى الله عليه وسلم، فكانت البنت تعمل كما كان أبوها يعمل معها. يا الله، أي مدرسة هذه المدرسة المحمدية، كم نغفل عنها. إحنا ما زلنا في حلقات الصغار والتعامل معهم. خذ قضية سعة الصدر والحوار والتعليم والإرشاد بالجانب العملي. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس، ها، ودخل عليه شاب. هذا الشاب طلب طلبا غريبا حتى كاد الصحابة أن يضربوه. ماذا طلب؟ الزنا. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي يا رسول الله بالزنا؟ شو الكلام هذا؟ تصور لو يدخل واحد الآن ويقول لكم: تأذنون لي بالزنا؟ ماذا سيحصل له؟ يا ساتر يا ساتر. الصحابي الذي بال في المسجد، بال في المسجد يا أخوان، ما صرخ ولا تكلم. حلو، لاحظوا الفرق بين يعني الأدب النبوي والتطبيق والمنهج وبين الواقع. صحابي بال في المسجد، ولما وبخه الصحابة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله أعزكم الله عليه فيصيبه المرض. دعوه لا تزرموه. يا رسول الله يبول في المسجد، كيف ندعوه؟ يبول في المسجد. لكن المنهج النبوي، الله، والله يا إخوة، الله المستعان، يعني فرق كبير لما نقرأ في المدرسة المحمدية كيف دعوه لا تزرموه. حتى الأعرابي انبهر من أخلاق النبي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. شوف من الفرحة ومن حبه للنبي، ومن لأن النبي انتصر له، شعر أن النبي معه. لا يعني وش قصد الصحابي لا ترحم معنا أحدا أبدا؟ يعني هالصحابي اللي حضر لا ترحمهم يا ربي معنا، الذين وبخوني وتكلموا علي، اللهم ارحمني ومحمدا فقط. النبي حتى لم يقره على خطأه برفق، تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد حجرت واسعا، لقد رحمة الله تسعني وتسعك وتسع العالمين أجمعين. نرجع للشاب، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس الصحابة، مليء المجلس بالصحابة وكبار الصحابة: أتأذن لي يا رسول الله بالزنا؟ فإذا بالصحابة يعني ينبهرون من السؤال، حتى بعضهم بدأ يوبخه وينهره. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ: دعوه. إذن لاحظ ماذا فعل النبي، 6 خطوات برحمته صلى الله عليه وسلم وأدبه، تطبيق عملي في معالجة واقع الآن يعيش هذا الشاب. هذا الشاب يشتكي أن قلبه معلق بالشهوة، هذا الشاب يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم أن قلبه لم يستطع، يريد الشهوة من الزنا كما تحترق الكثير من قلوب الشباب والفتيات، فطرة جعلها الله تعالى في النفس. هذه الشهوة ليست عيبا ولا حراما، هذه الشهوة أحد أمرين: إن وضعناها في موضعها الصحيح كانت حلالا وعبادة ونؤجر عليها، مع أنها أيضا متعة ولذة وأنس واستقرار عاطفي ونفسي، كل هذا إذا وضعناه في الحلال. وإذا وضعناها في الجانب الآخر السلبي بالعكس، اكتئاب وضيق وحرام وإلى آخره وأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم تماما مشكلة هذا الشاب، قضية عنده مشكلة في الشهوة الآن، قلبه متعلق. وكم من التربويين اليوم، كم من المعلمين، كم من الآباء عندما يكتشف ابنه في قضية مثل هذه القضايا ماذا يفعل؟ بعض الآباء يهد السقف على ابنه من شدة حرقته في أن ابنه أو بنته وقعت في مثل هذا. أما المدرسة النبوية المحمدية لا، لاحظ 6 خطوات من رحمته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الشاب، 6 خطوات قلبت قلب هذا الشاب وعالجت المرض لديه مباشرة باعتراف الشاب نفسه. خلنا نأخذ الخطوات 6. أولا قال دعوه، إذن انتصر، شعر الشاب أن النبي معه لا ضده، إذن ارتاحت واطمأنت نفس الشاب للحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم قال له أدنه، أدناه، والدنو له معنى آخر في الاستقرار النفسي والتعامل وفن التعامل، أدنه فدنا. 2 قال له اجلس فجلس، كل حركات عجيبة. قال حتى في بعض الأثر وضع يديه على ركبتيه، ثم بدأ الحوار. بدأ الحوار في المرحلة الرابعة. كيف كان الحوار؟ عجيب الحوار هذا والله يا إخوة، عجيب عجيب جدا. ليش؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا والله يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، وكذلك قال له صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد له محارمه واحدة تلو الأخرى. كنت أقول في نفسي وأنا أتأمل الحديث وأحلل هذا الحديث، كنت أقول عجيب، لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام كلمة واحدة، سؤال واحد، أترضاه لمحارمك وينتهي الأمر؟ أترضاه لمحارمك وينتهي الأمر؟ ها، من الذكي فينا الذي سيعطيني ما الفرق بين أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن محارمه واحدة تلو الأخرى، أو يسأله سؤال واحد أترضاه لمحارمك؟ ما الفرق؟ اللي يعرف يرفع يده، ما الفرق؟ لا 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 لا، لو سمحت، أدب طالب العلم في مجلس العلم أن يستأذن في الكلام. نعم، لاحظ، ها أنا بس أريد الأيدي أن أرى، إحنا نسينا الأخوات النساء، الأخوات يصل أصواتهن ولا ما زلتم حنابلة؟ ها؟ الصباح يعني بالشفاعات وصل صوت النساء، ولا ندري على الإخوة إلى الآن. طيب، على كل، أنا حتى أبرأ أمام النساء أنني بريء، وإلا كان المفروض أن يشاركنا ويطرحنا الأسئلة ويجيبنا ويأخذنا الجوائز، لكن ما دام الصوت لا، الأمور الفنية لا أملكها. ها، ما أرى في الخلف شباب اللي ذا يرفع يده. طيب، ها تفضل يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال له محارمه فبعد دينه، بعد الموضوع عنه. أما إذا قال أختك أو أمك فقربه له.
طيب جميل، أيضا محاولة أخرى. طيب ثالث أخرى، كيف؟ يا سلام عليك، أحسنت أحسنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتلع هذه الشهوة من القلب، فكل مرة يصور لهذا الشاب شناعة هذه الجريمة مع محرم، مع نوع من أنواع المحارم، فكل مرة تخيلات الشاب هذه القضية وهذه الجريمة مع أمه، مع أخته، مع ابنته، مع خالته، مع عمته، كل مرة، وكل مرة تصوره ويتصور هذه الشناعة، كأن النبي يقتلع جذور الفتنة من قلب هذا الشاب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلع جذور هذه الفتنة من قلب هذا الشاب كل مرة. وإلا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه لمحارمك وينتهي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد الحوار الإيجابي الهادئ الإقناعي، أسلوب إقناع حتى يقتنع ذلك الشاب بخطورة هذا الأمر وشناعته عليه وعلى المجتمع. وفعلا كل مرة، وكانت هذه الخطوة الرابعة في الحوار. الخطوة الخامسة ما هي؟ سجل لنا اسم الأخ، الاسم عدي بن محمد. نعم، الخطوة الخامسة، قال فوضع، لما انتهى الحوار وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الشاب. ووضع اليد على الصدر من الرحمة، من الرحمة ومن الحب ومن الحرص منه صلى الله عليه وسلم. ثم الخطوة السادسة، دعا له فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. 6 خطوات نبوية تربوية ذهبية، 6 خطوات تأملوها، تربوية نبوية ذهبية. فماذا كانت النتيجة؟ ها، ماذا كانت النتيجة؟
قالها الغلام ماذا قال؟ قال يا رسول الله والله دخلت عليك وأحب شيء إلي الزنا وخرجت منك وإني الآن أبغض شيء إلي الزنا. سبحان الله، أحب وأبغض في جلسة علاجية جميلة نبوية، جلسة علاجية جميلة في 6 خطوات، كان أحب شيء إليه الزنا والآن أبغض شيء إليه الزنا. يعني استطاع النبي أن يعالج المشكلة ده هذا الشاب بأسلوب الحوار، بأسلوب الإقناع، بأسلوب الرحمة منه صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني. إذن ما أجمل وأروع هذا المنهج النبوي التربوي منه لمثل هذه الأمور بينه وبين هؤلاء الشباب. لاحظ من أيضا النقاط والجوانب غرس المسؤولية في نفوس الشباب، كانت أحد جوانب التطبيقات النبوية لتربية الشباب ذلك الجيل ونقله إلى جيل ريادي وقيادي. كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يربي الصغار على مسؤولية، كان يكلفهم بمهام جسيمة وكبيرة. لماذا؟ رغم صغر سنهم، حتى كان بعض الصحابة يتعجب، بل ربما بعضهم يستنكر، مثل ما كلف أسامة بن زيد بماذا؟ بقيادة الجيش، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان. وكم كان عمر أسامة؟ 17 سنة، 17 سنة، ويقود جيش فيه كبار الصحابة. عجيب كم سيعطي هذا التكليف أسامة من الثقة بالنفس ولا لا، والشعور بالمسؤولية. كم سيعطي أسامة من يعني الرجولة ومعانيها ومعاني المسؤولية وتحملها. كم سيعطي أسامة من التقدير والاحترام لشخصه عندما يكلف مثل هذه المسؤولية. كلف أيضا علي بن أبي طالب في الراية، في قيادة الجيش في خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى أمس الصحابة في الليل طوال من كل يتمناه، كل يتحدث من هذا الرجل، من يعني أصبحت حديث مجالس في تلك الليلة. فلما أصبح نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية، وكان ما تجاوز عمر علي 20 سنة، 20 سنة. لاحظ تكليف مسؤوليات ضخام جسام. نحن اليوم نريد أن يتربى أبناءنا على المسؤولية، بس دون أن نكلفهم أو أن نثق بهم في مسؤولياتهم. وقد سألت الكثير، لأن هذا البرنامج نعطيه دورة تدريبية ونشترط حضور الآباء والأبناء والأمهات والبنات، ويكون حوار حول كل نقطة من هذه النقاط، ونسمع منهم مباشرة ونذكر لهم المنهج الرائع المثالي للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسمع من الجميع. كنت أسأل بعض الأبناء والبنات الموجودات في الدورة، فكنت أقول أعطني آخر 3 مسؤوليات كلفك بها أبوك هذا الأسبوع، وقل للبنات أعطيني 3 مسؤوليات كلفتك بها أمك أو أبوك خلال هذا الأسبوع. وكانوا يكتبون لي 3 مسؤوليات، توقعوا ماذا كانت المسؤوليات. واحد يقول والله أبي أرسلني أشتري خبز من البقالة هذا الأسبوع، أرسلني أبي أشتري خبز من البقالة. والأخرى تقول أمي كلفتني أن أجلس عند إخواني الصغار لأنها ذهبت لحفلة أو مناسبة. طبعا لما ذهبت الأم لحفلة أو مناسبة لم تكن تغرس في نفس ابنتها الصغيرة أنها بقدر المسؤولية وأنها أم، لا، المهم أنك تبقين عند أخواتك حتى أحضر. وهكذا، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم ولا لا. إذا أردت أنت أبناء كبار ويتحملوا المسؤولية فكلفهم بمسؤوليات كبيرة ليكونوا كبارا، وإذا أردتهم صغار فكلفهم بمسؤوليات صغيرة. أنت وشأنك، أنت المربي، أنت القائد، أنت الذي تصنع. فإن أردت فعلا تربية أبناء كبار فأعطهم مسؤوليات كبيرة، أعطهم شيء من المال كبير يتصرفون فيه وراقب من بعد، كلفهم مسؤولية معينة، كلفهم بإدارة البيت إذا أنت غبت عن البيت، وأعطي ميزانية هذه المدة، يعني كلف بمهام معينة حتى يستشعر الصغير فعلا قيمته ومسؤوليته عندما
يشعر بمثل هذه المسؤولية ويفخر بأن أباه أو أمه كلفته بتلك المسؤولية الكبيرة والجسيمة. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: قال لي أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنك، لاحظ كلمات أبو بكر لزيد، إنك رجل شاب، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. إذن كلفه بمسؤولية جمع القرآن، كانت الآيات والسور متفرقة، مسؤولية عظيمة. ماذا قال زيد؟ زيد يصور الحال، يقول زيد رضي الله عنه معبر عن ضخامة هذه المسؤولية: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. يعني مسؤولية ضخمة كبيرة تحملها زيد رضي الله تعالى عنه وهو ربما لم يتجاوز 17 سنة، كلفه بها أبو بكر. وأبو بكر أخذ المسؤولية، أخذ المنهج في التربية مع الشباب أو في التعامل مع الشباب ورحمة الشباب وتقديرهم واحترامهم من منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. لاحظ إتاحة الفرصة للشباب، لنعطي الفرصة للشباب يا إخوة حتى يثبتوا مسؤولياتهم. لاحظ حرص النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الجانب. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرصة لسمرة ابن جندب ورافع ابن خديج وعمرهما 15 سنة، أعطاهما فرصة للتعبير عن مقدرتهما، عن قوتهما، عن يعني المهارات لديهما، وكان قد ردهما عن غزوة كان قد حضر إليها. قيل له: يا رسول الله، إن رافعا رافع يجيد الرماية، رافع عمره 15 سنة لكنه يجيد الرماية يا رسول الله. فأجازه النبي، سمح له بأن يدخل معهم في الغزوة. ما الذي حصل هنا؟ وقع في نفس سمرة الشاب الآخر شيء، فذهب للنبي. لاحظ جرأة والتعبير، عودهم النبي على مثل هذه المعاني وعمره 15 سنة. فذهب سمرة وقال: يا رسول الله، لقد أجزت هذا، شوف الغيرة بين الشباب، لقد أجزت هذا، لم يذكر حتى اسمه، لقد أجزت هذا وردتني، ووالله لو صارعني لصرعته. لاحظتوا؟ والله لو صارعني لصرعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلا دونك إياه، تصارع. قال: فقام فتصارع فصرعه سمرة فأجازه، أجاز الاثنين، واحد رامي واحد قوي. إذن لاحظ يعني إتاحة الفرصة للشباب وإعطائهم الفرصة. مع الأسف اليوم سياسة القمع والكبت والحرمان والتحطيم، أنت لا تعرف شيء، أنت لا تتقن شيء، أنت كذا. وإذا تخرج الشباب من الجامعات ما شاء الله ذو قدرات ومواهب يعني جبارة في 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 كثير، إما في الإدارة وإما في الحاسب الآلي وإما في أمور أخرى، وأرادوا يبحثوا لهم عن أماكن في كثير من البلاد، في كثير من الوظائف، في كثير من حتى مسؤوليات آبائهم، تجد أنهم يموتون مساكين غبنا وكمدا، ولم يمكنوا في بعض أمورهم، لم يمكنوا. نعطي الشباب فرصة يا إخوة في إدارة الجمعيات، إدارة المساجد، إدارة الدول حتى. يعني لازم نكتم على الشعوب وعلى العالم حتى يموت الإنسان يبلغ 90-100 سنة؟ خلاص نعطي الشباب فرصة في الولايات، في الوزارات، في الإدارات، حتى يبرهن الشباب عن قدراته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استطاع أن يصنع ذلك الجيل بمثل هذه الثقة التي يغرسها في نفوس هؤلاء الشباب. لاحظ من جوانب الرحمة في تعامله مع الصغار صلى الله عليه وسلم، سأعطي جوانب عملية وجوانب قولية. العملية مثل تقبيل بعض الأولاد الصغار، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات كان يمشي مع كبار الصحابة، وخرج مع بعض الصحابة في مهمة رسمية، وكانوا يمشون في إحدى الطرقات، فوجد بعض الصغار يلعبون وكان معهم الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم وأخذ يلاحق الحسين مع الصغار. يقول حتى في الحديث: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا، فكان الصغير يهرب منها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يمسك به منها هنا ومنها هنا ومنها هنا، يعني يلاحقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعه إلى أعلى بين يديه، ثم وضع يده تحت ذقنه والأخرى فوق رأسه، ثم قبله من فمه. هذا العمل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام من؟ أمام كبار الصحابة وهم خلفه في مهمة رسمية، كأنه يقول رسالة: مهما بلغت مسؤولياتكم، مهما كبرت مقاماتكم، مهما بلغت مناصبكم، مهما وصلتم، فهكذا يجب أن تكونوا مع الصغار، هكذا يجب أن تكونوا مع الصغار. قضية الضم كما فعل مع ابن عباس، قضية وضع اليد على الكتف، قضية الإمساك بالكف والشد عليها، قضية المسح على الرأس، هذه كلها قضايا عملية كانت من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، والمواقف كثيرة في سيرته وفي سنته عليه الصلاة والسلام. أقوال أيضا، يعني بعض الأحيان المنادات لبعض جيل الصحابة أو لبعض الشباب بكلمات جميلة، يقول لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله يروي حديث يقول: قال لي رسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وهو شاب صغير. نعم الرجل، لاحظ إعطاء القدر، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول عبد الله بن عمر: ما تركت صلاة الليل من تلك اللحظة. خلاص لاحظ التوجيه، ما تركت صلاة الليل من تلك اللحظة. مواقف كثيرة كما أشرت حقيقة، في مرة من المرات دخل على أمي أنس بن مالك، وكان لأنس أخ من أمه اسمه عمير، وكان عمير له طائر صغير اسمه النغير، فمات الطائر، مات طائر، الطائر الصغير كالعصفور صغير، مات لأبي عمير لهذا الغلام الصغير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصغير حزين على طائره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويجلس عنده ويقول: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ شوف التلطف، تلطف بالكلمات والتواضع ورحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. قامت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حزن ذلك الصغير. هل تصدقون أن الصغير الطفل يمر في شوارع المدينة، كان يوقف النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله أو يقضي حاجته، ويقف له النبي ويحترمه حتى ينتهي هو من سؤاله، ثم ينصرف. إذا انصرف الصغير انصرف النبي عليه الصلاة والسلام. أي تقدير وأي احترام هذا الذي يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في المعاني للتعامل مع الصغار. كان يصف، يعني شوف حتى لعبه مع الصغار، كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثير أو كثير أبناء ثلاثة لأبناء عمه العباس، كان يصفهم وهم صغار، ثم يقول له: من سبق منكم إلي، يعني ابتعد عنهم، ويقول: الذي يسبق منكم إلي فله كذا وكذا. قال: فكانوا يتستبقون ويسرعون فيقعون على ظهره وصدره، وكان يأخذهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حمل الحسن والحسين على ظهره، ارتحلاه، ركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: نعم الحمل حملكما ونعم الجمل جملكما. يركبان على ظهره عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة، دخلت على النبي وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين، وكان يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. تصور الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام رجل الدولة، رئيس الدولة، ذو النسب والشرف والقدر والعلم، تفتح الباب وتشاهده والله جالس على الأربع ويركبه الأطفال الصغار. هل حصل هذا مع أبنائك؟ جرب الليلة، جرب الليلة، شوف كيف الموقف، حتى أنسى تشعر بمعاني أخرى تماما. على الأقل طبق يا أخي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخشى أن يعني يأتي ولدك شيء يقول: بابا ما فعل، أول مرة تسويها لنا. ها، تريدون مزيد من المواقف ولا أقف؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أعرابي، والأعرابي هذا اسمه الأقرع بن حابس، أعرابي من الصحراء. قال فأقبل الحسن
وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الحسن. فالأقرع جالس يشاهد الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفل غلام صغير ومدهوش من الموقف. فقال الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد والله ما قبلت منهم أحدا أبدا، 10 من الولد ولا واحد قبلته. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية قال: ماذا أملك أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يا الله، نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هكذا كان. جزاك الله خير، شكرا لك حبيبي، شكرا، جزاك الله خير. طيب، هذه الرحمة يعني لم تكن غير منضبطة، لم تكن في لين فقط دون أن يتنبأ عليه الصلاة والسلام إذا احتاج للقسوة أو احتاج للغضب يفعل، لكن الأصل كانت الرحمة. ولذلك لما جاءه أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه، جاءه يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب عليه غضبا شديدا وقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. لو كانت فاطمة، لاحظ ابنته التي كان يحبها ويجلها ويحترمها، لاحظ الجانب، جانب الرحمة أين ذهب الآن؟ جت القضية في حد من حدود الله، جت القضية في دين، جت القضية في شيء حكم شرعي عظيم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وين رحمتك يا رسول الله التي كانت قبل قليل مع فاطمة ومع الصغار؟ جاءت القضية لجانب آخر، لاحظ التوازن، جاءت القضية لجانب آخر مهم جدا في التعامل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. استثارة همة الشباب وتوزيع المهام على حسب أولادك، بعض أولادك ما شاء الله نابغ في الحاسب الآلي، بعض أولادك نابغ في البزنس في التجارة وهم صغار، أن تتلمس فيهم وتبدأ، هذه اسمها استثارة الهمة، اكتشاف مواهب الشباب. قد لا يكتشف الشباب بقلة خبرتهم وتجربتهم وصغر سنهم مواهب وقدرات لديهم، لكن قد يكون الله أنعم عليهم بمواهب وقدرات. هنا دور الأبوين ودور الأم والأب في قضية اكتشاف هذه المواهب واستثارتها عند الشباب بطرق أو بأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس هذه المعاني، ولذلك جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمين، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. لاحظ توزيع المهام، لاحظ كل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم موهبة وقدرة، وهذا حسن الإدارة. لاحظ الإدارة كيف، أولادك ليسوا على سواء، طلابك ليسوا سواء، بناتك ليسن سواء، كل وهبه الله تعالى شيء. إياك والتحطيم والقسوة أبدا، إنما حاول. الذهبي رحمه الله، تعرفون الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب تاريخ الإسلام وصاحب ميزان الاعتدال والكشاف في أسماء الرجال وأسماء ومؤلفات ضخام، المحدث الشهير، المؤرخ الشهير الكبير في عالم الإسلام، مكتبته ومصنفات تملأ المكتبة الإسلامية اليوم. هذا الرجل كيف خرج لنا كمحدث ومؤرخ؟ كيف؟ قصة عجيبة، هو نفسه يذكرها. ماذا يقول؟ ذكر القصة وذكر الموقف في كتابه، كتاب جميل له اسمه معجم الشيوخ، معجم شيوخ الذهبي، وذكر فيه تقريبا 1000 شيخ درس عليهم. من هؤلاء الشيوخ شيخ اسمه البرزالي، البرزالي ذكر في ترجمة البرزالي موقف عجيب، يقول: ولقد جئت لشيخي البرزالي وأنا شاب حدث صغير، فنظر في خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فوقع ذلك في نفسي، فأحببت الحديث وأهله، وما زلت أقرأ في كتب الحديث حتى فتح الله به علي. سبحان الله، كلمة، كلمة بسيطة صنعت لنا هذا الجبل، هذا الإمام.
وهكذا المربون والآباء الحذقة عندما يتنبه لقضية ويثني. أحد القصص الشهيرة الجميلة، أحد المعلمين ذهب مرة إلى المرات إلى المستشفى، ودخل عند ذلك الطبيب، فقام الطبيب من كرسيه واستقبله وقبله وأحسن إليه، ثم أحسن الكشف عليه، ثم كتب له الدواء. والأستاذ مبهور من حسن تعامل هذا الطبيب والتقدير والخلق، فشكره وقال: أحسن الله إليك أيها الطبيب، وشكر الله لك هذا التعامل. فقام الطبيب وقال: لا، بل أنت أحسن الله إليك وشكر لك هذا التعامل، فأنا ثمرة من ثمراتك. فتعجب الرجل وقال: كيف؟ قال: ألست أنت الأستاذ فلان؟ قال: بلى. قال: فقام الطبيب فأخذ يفتح بعض الأدراج فأخرج كراسة صفراء قديمة، ثم فتح على أحد الصفحات وقال: أليس هذا خطك؟ يقول: فأخذت الدفتر فنظرت فيه فإذا هو خطي بالقلم الأحمر، وأنظر للدفتر فإذا هو دفتر مادة الإنشاء والتعبير، وإذا بهذا الطالب سبق أن درس عندي لما كان في الصفوف الابتدائية، وقد كنت كلفتهم بكتابة قطعة من التعبير أو الإنشاء عن مهنة الطب، فكتب ذلك يقول: وأقرأ بالقلم الأحمر ما كتبته، فإذا به قال له: أحسنت يا بني، أرجو أن تكون أنت هذا الطبيب الذي تحدثت عنه في هذه القطعة يوما من الأيام. سبحان الله. يقول: فسقطت من عيني دمعات، فشكرت الطبيب، فإذا بالطبيب هو الذي يقوم إلي فيقبل رأسي ودمعاته على خديه، وقال: ما أنا إلا ثمرة من ثمراتك. كنت أقرأ هذه الكلمات منذ أن كنت صغيرا، وكانت هذه الكلمات تتراقص أمام عيني سنوات طويلة، وكانت أمنيتي أن أكون فعلا هذا الطبيب، وما زلت سنة تلو سنة تلو سنة حتى كتب الله لي تعالى ووفقني أن أكون هذا الطبيب الذي كتبت عنه أنت يا أستاذ في هذا الدفتر هذه الكلمات. سبحان الله، لمسات بعض الأحيان بسيطة خفيفة، كلمات عبارات يخطها قلم، يقولها لسان مرب حاذق، فإذا بها تصنع رجلا وقياديا وعظيما في الحياة دون أن تشعر. كم نحرم الأجيال من هذه المعاني الجميلة في الاحترام والرحمة والتقدير والحب، لو بذلناه لهم حقا كما هي مدرسة النبوة للحبيب عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون، هكذا تكون التربية، هكذا تكون الرحمة، هكذا يكون الاهتمام. أي بيت، أي أم، أي أب لا يهتم بصغاره، لا يحترمهم، لا يقدرهم، لا يعطيهم الكثير من الأوقات والأموال لشخصياتهم وبناء شخصياتهم، فسيخسر هو أولا، والعكس صحيح. أي أمة لم تهتم بالشباب ولا بالصغار ولا تعتني بهم ولا برعايتهم ولا بإعطائهم حقوقهم ولا باحترامهم، ستخسر هذه الأمة وستكون في ذيل الأمم، وهذا واقع أمتنا العربية وللأسف. لما لم تعتني بالشباب والصغار ولم تشعر أن هؤلاء هم رجال المستقبل وهم القياديون والإداريون والمربون، فأهملتهم صغارا، ولذلك تأخرت هذه الأمم كثيرا. فمن أراد فعلا لأولاده ولفلذات كبده أما كان أو أبا أو حتى لأبناء المسلمين وأولادهم خيرا، فلينهج النهج النبوي بالرحمة والخلق والاحترام والحب والتقدير، تطبيقا عمليا لا مجرد قول أو وعظ وإرشاد. وقد والله جربت هذا شخصيا مع أبنائي في كثير من القضايا، لما أعظ وأرشد لا أجد إلى الانصراف وعدم الاكتراث، ولما أحاول أن أحترم وأقدر وأحب التربية بالحب والاحترام والتقدير أجد ما شاء الله الأنفس تقبل عليك إقبالا عجيبا. ولم أجني والله من وعظي وإرشادي، لكني جنيت الكثير الكثير من حبي واحترامي وتقديري والتعامل بالتطبيق العملي في كثير من الجوانب. فأرجو أن نتأمل هذا الجانب من معالم رحمته عليه الصلاة والسلام مع الشباب والصغار، ففيه خير كثير. تركت والله الكثير من المواقف، لكن ما ذكر فيه خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن أراد حقا أن يراجع نفسه في التعامل مع أولاده وبناته، لمن أراد حقا أن يرسم الطريق، طريق النور والسرور والسعادة، لفلذات كبده بأن ينهج هذا النهج الرائع الجميل التطبيقي العملي منه عليه الصلاة والسلام مع الأبناء والبنات الصغار والشباب، وسنجني ثمرات كثيرة. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأولاد والبنات. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلحهم واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد أولادنا وبناتنا وأراد أولاد وبنات المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من الصالحين المصلحين ومن الأبناء البررة البار. اللهم اجعلهم من هداتي ومن رجالاتي ومن نساء هذا الدين وهذه الأمة، اجعلهم هداة مهتدين ومنارات للصالحين في كل مكان يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في تربية أولادنا، اللهم ارحمنا واغفر لنا تقصيرنا يا ربنا. اللهم أعنا على مسؤولياتنا، اللهم أعنا على مسؤولية تربية أولادنا، وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن يستن بسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا وتب علينا أجمعين، ولا نتفرق من مكاننا هذا إلا وقد قلت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا مغفورا لكم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطينا الأسماء حتى نعطي الإخوة فقط جوائزهم قلم لو سمحت يا عماد. الاسم يا عماد، الاسم، اسماء الاخوه. عمر شكر، شكوت بالتاء، ها بالدال. تفضل يا شيخ عمر، جزاك الله خيرا. الاخ الثاني عادل ابن محمد، تفضل يا شيخ عادل. شكر الله لك وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك. تفضل يا شيخ عمر، جزاك الله خيرا وشكر الله لك، الله يجزاك خيرا، جزاك الله خيرا، الله يحفظك، شكر الله لك. طيب، يعني هذا يسأل سائل يقول لماذا أكثر من يتحدث عن السنة ويدعو ويدعون أنه من أهل السنة نسمع كلامهم عن الرحمة المهداة يقدمونها مع جفوة وقسوة تربوا عليها، ولا نلمس من كل منهم ما يحمل الناس على المحبة لهذا الرحمة المهداة. طلب، هل يمكنكم تقدموا النصيحة لهؤلاء الدعاة حتى يستفيدوا وهم أولا ويربوا أنفسهم؟ يعني هو فضل الله يؤتيه من يشاء في الطريقة والأسلوب وغيرها. يعني على الأقل أنا ما شاهدت من الإخوة الذين قدموا في هذا المؤتمر إلا ما شاء الله، يعني برفق، وما رأيت منهم قسوة. إذا كنتم رأيتم منا قسوة أخبرونا وسامحونا ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه. فنحن نحرص كل الحرص على الكلمة الجميلة الطيبة الرقيقة، ونقول لكم جميعا بسم الله عليكم الرحمن الرحيم، يعني رفقا بكم وشفقة، لا نريد أن نقسو عليكم. أما إذا كان الشيخ الأخ السائل يقصد يعني فعلا يعني فيه من هؤلاء يعني في جهات أخرى ونسمع بعض الأحيان عنهم، فلا شك يوجد، ونشكو إلى الله عز وجل يعني الحال. ولا شك أنه ليس كل من قرأ في السنة وادعى العلم يوفق إليه
خاصة تطبيقا أو عملا أو أسلوبا في أدائه أو فنا في تبليغه أو غير ذلك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو تربية للنفس وجهاد على النفس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مباركين، وأن يرزقنا جميعا الرفق واللين في دعوتنا وتبليغنا، وهذا هو منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت. طيب الإخوة يقولون في أسئلة. في أسئلة خاصة حقيقة أنا لا أرى أنها ليس من المناسب دائما أن تطرح الأسئلة الخاصة بين يدي العامة، وأتمنى من بعض الأسئلة الخاصة الإخوة يعني أن يخصصوا وقتا، لا مانع لدينا نحن حقيقة أن نجيب على الأسئلة الخاصة في أوقات معينة سواء عبر الهاتف أو مباشرة أو غير ذلك، حتى لا نشوش على الناس في قضايا خاصة يعني قد تكون أسئلة عين يعني تعني الشخص نفسه. ماذا أفعل مع بنتي التي بلغت سن البلوغ ولا تريد أن تصلي؟ أنا أسأل أقول لماذا بلغت سن البلوغ ولا تصلي؟ لأننا ربما تركناها في البدايات، أهملناها في البدايات، فلما كبرت يصعب علينا حقيقة التقويم، وإن كان ليس مستحيل لكنه يصعب. أنا ذكرت بالذات في قضية الصلاة في اليوم الصباح المنهجية النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم التربية ثلاث مراحل. في حديث أبي داود: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. وقلت أن هذا الحديث قسم مراحل التربية ثلاث أقسام: مرحلة ما قبل السبع من الولادة إلى ما قبل السبع، ومرحلة من السبع إلى ما قبل العشر، ومرحلة ما بعد العشر. لاحظ المراحل الثلاث. المرحلة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا تماما أن نأمر، لا تأمرهم بالصلاة قبل سبع، قال أمروهم بالصلاة لسبع، يعني قبل سبع لا تأمر، ليس لك حق أن تأمره بالصلاة قبل سبع. إذن ماذا نفعل معه؟ نحفزه ونشجعه ونعطيه الهدايا ونحاول يعني أن يرانا التربية بالقدوة. إذا أراد أن يذهب معي للمسجد أو البنت تريد أن تصلي مع أمها وهي واقفة على سجادتها أو غير ذلك، فهذه كلها نشجعه فيها، نشجعه ونحفزه بدون أن يكون هناك أمر، فضلا عن أن يكون هناك ضرب. مع الأسف تجد البعض إما أن يهمل هذه المرحلة تماما في قضية الصلاة ولا يشجع ولا يحفز ولا يكون قدوة ولا إلى آخره، أو أنه العكس يشدد على الصغير قبل سبع سنوات فيشدد يأمره بالصلاة وربما يضربه على الصلاة وربما لا هذا ولا هذا صواب، لا هذا ولا هذا. الصواب أن لا نضرب ولا نأمر قبل السبع، وإنما نحفز ونشجع ونجعل نحاول نظهر القدوة العملية أمامهم، نحبب إليهم الصلاة بالطرق الهادئة الجميلة دون أمر أو ضرب. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم من فعل هذا في المراحل ما قبل السبع سيجني ثمرات جميلة في مرحلة ما بعد السبع وما بعد العشر. إذا جاءت مرحلة السبع هنا يكون الأمر، ويكون الأمر برفق ولين وتأودة وخلق واحترام وبيان لماذا الصلاة، ليست تكليف، تشريف. الآن أبناؤنا نحن الصلاة ثقيلة علينا لأن نستشعر أنها تكليف ثقيل، لكن والله لو أخذنا وغرسنا في نفوسنا ونفوس أبنائنا أن هذه الصلاة تشريف، شرف لنا يوم أن نقف بين يدي ربنا، شرف لنا يوم أن نلجأ إلى الله تعالى في هذه الصلاة فنسأله ما نريد وما نطلب وما نحتاج، شرف لنا أن تكون صلة بيننا وبين ملك الملوك. يا أخي لو قال أحد لك من الناس أو أريد أن أربطك بعلاقة مع بعض الملوك أو الأمراء أو الشخصيات، ستفرح بهذا وستحافظ عليها أيما محافظة. كيف وهذه الصلاة صلة، صلة بينك وبين ملك الملوك جل وعلا الذي هو معك في كل حال،
والذي يعينك ويرزقك ويتفضل عليك ويحفظك. ومن كان على الصلاة محافظا كان لما سواها أسهل وأيسر، والعكس لما كان للصلاة مضيعا كان لما سواها أضيع. وأول ما يسأل العبد عن الصلاة، طيب كيف نحبب صغارنا؟ بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، بالمنهج الذي رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته، لا تضرب الصغير قبل السابعة، إياك أن تضربه، إياك أن تأمره قبل السابعة أمرا، إياك أن تشخص عيناك وتغضب عليه، حق له قبل السابعة، ليس من أهل التكليف، لكن بإمكانك أن تجعله تشجيعا وتشريفا وتقديرا وتعليما وتربية واحتراما إلى آخره من الأساليب. إذا لم يستجب لهذا أو لم تعمل هذا ما قبل السابع، فإذا وصل السابع يكون الأمر للصلاة، هذا هنا تأثم. إذا لم تأمره، إذا رأيته لا يصلي ولم تأمره بالصلاة لسبع، هنا تأثم، لأن النبي أمرك فخالفت أنت الأمر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وإذا والأمر هنا أيضا يجب أن يكون رفيقا ولينا وحكيما ومبينا، يخاطب فيه العقل، العقل الصغير، احترام الصغير، كما سمعتم في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحترم الصغار لعقلياته، ما نقول هذا صغير لا يفهم. هذه المرحلة الثانية إلى العاشرة، هذا أمر وبرفق وبلين. المهم لا تسكت، لأنك إن سكت أثمت. المرحلة الثالثة، إذا وصل سن العاشرة ولم يقم بالصلاة، هنا الضرب، والضرب أكدت عليه أنه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. لا يجوز أن تضرب مع الوجه أو من أي مكان، لا يجوز تضرب بقوة، الضرب يكون برفق ولين، إنما هو القصد التأديب، حتى بعض الأحيان قد يكفي التهويز، يعني الإشارة فقط بالضرب دون أن تضرب، لأن مقصد الإسلام العظيم هنا، مقصد الإسلام التنبيه على الخطر ما هو فيه، وبعض الأولاد يكفيه مجرد إشارة وليس ضربا حقيقيا، بعض الأولاد يكفيه مجرد لمسة، المهم يشعر أن المعنى هي ضربة، أما ضرب القسوة فلا، لا يجوز. إذن ثلاث مراحل، من حرص عليها سيجني خيرا كثيرا، من تركها، من أهملها، أنا على يقين سيكون حاله كحال هذه الأم التي تشكو بنتها التي بلغت ولم تصلي ولا تحب الصلاة. ماذا نفعل الآن؟ علينا أن نعيد برمجة هذه البنت في التعامل، ليس بالتوبيخ ولا بالشدة، بيان في البداية أهمية الصلاة وجمالها وحلاوتها، اجعليها تذوق وش معنى الصلاة، اصبري عليها قليلا ما دمت فرطت في السنوات الماضية، فاصبري عليها قليلا فترة من الزمن، علميها روعة الصلاة وجمالها وحلاوتها ولذتها، ولماذا أنت تصلين، وكيف أنها شرف بالاتصال بملك الملوك جل وعلا، وكيف أنك يا بني إذا احتجت شيئا من أمور الدنيا، حتى لو احتجت مالا أو احتجت نجاحا أو احتجت شيء، اسأليه الله تعالى عن طريق الصلاة، قومي وصلي وتوضئي وصلي ركعتين واسألي ربك أن ينجحك أو أن يعطيك كذا وكذا. بعض الآباء كان ذكيا، كان يقول لابنه، كان ابنه إذا جاء يريد منه شيء قال يا ابني لا تطلب مني، اطلب من ربك، قم توضأ وصلي ركعتين واسأل الله تعالى أن يرزقك. وكان الأب قد بيت بنيته أن يعطي هذا الابن بأي صورة من الصور، وفعلا إذا صلى وانتقل انظر يا ابني كيف رزقك الله، خذ ما طلبته من الله. ففي وسائل كثيرة عملية وتربوية نستطيع، المهم أن نأخذ نحن هذه الوسائل ونتعلمها. ولذلك أنا أقول من يجهل هذه الوسائل عليه أن يلتحق بدورات تدريبية، وأن يطالب مثل هذا المركز وغيره بإقامة دورات تدريبية عملية فعلا في التعامل مع الأبناء في كثير من جوانب حياتهم. أما أن يتولى بعض الآباء مسؤولية الأبناء وهو لا يعرف قدر هذه المسؤولية ولا يعرف كيف يتعامل مع الأبناء، فلا شك أن هذا آثم لا شك. يجي بعض الناس بس من الشارع ويتزوج وينجب أبناء ويصبح أب وهو ليس أهلا لأن يكون أبا، بصراحة ليس أهلا أن يكون أب، ما عنده معلومات، ما عنده قدرة على التربية، ما يعرف كيف يتعامل، يظن أن الأبوة فقط أنجب الأولاد وانتهى الأمر واتركهم يسرحون ويمرحون كيف ما شاء. في القانون الهولندي يمنع الضرب الخفيف وهو ما يسمى ما أدري والله وش يسمى، فما العمل وش يسمى؟ لا ها ما أدري والله عنكم، أنتم أدرى بأموري لغة لهجتكم ولغتكم.
على كل خلي القانون الهولندي يمنع يعني الضرب أيا كان خفيف ولا ثقيل. لماذا تصل لمرحلة الضرب؟ أنا قلت لك على أن كن على يقين أنك إذا تتبعت أو استجبت للمرحلة الأولى والثانية لست بحاجة للمرحلة الثالثة. أبنائي في صغرهم يصلون ويواظبون على الصلاة، ولكن عند كبرهم وفي مرحلة المراهقة يتهاونون في الصلاة وأحيانا لا يصلون، كيف أتعامل معهم في هذه الحالة؟ وما الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد؟ تدري لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون وهم صغار خوفا منك، استجابة لطلبك، لم يكن يصلون عن قناعة، لم يكن يعرفون لماذا الصلاة، لم يكن يعرفون لذة وروعة وحلاوة وروحانية الصلاة. يا أخي نحن الكبار بصراحة، نحن الكبار الصلاة ثقيلة علينا متى لم نخشع فيها ومتى لم نشعر بروحانيتها وحلاوتها، حتى ربما نؤخرها ونهملها، أليس كذلك؟ فكيف تلوم الصغار؟ إذا ما الحل؟ الحل وأنا أذكر لمحاضرة قديمة على موقعنا، ويا ليت والله ترى الإخوة يسألون يا عماد، عماد يسألون الإخوة عن عنوان الموقع وعن عنوان أيضا صفحة تويتر كثيرا منهم، فيا ليت توضع لهم بس حتى في على الموقع عندنا أذكر أحد الدروس اسمه تعالوا لنرتاح، معك الجهاز يا عماد، معك الجهاز، خل أطلع لك العنوان، تعالوا لنرتاح، وذكرت فيها كيف نستطيع أن نحول الصلاة من تكليف، خذ يا عماد، إلى راحة. كيف نستطيع أن نحول الصلاة من تكليف ثقيل صعب علينا وعلى أولادنا إلى تشريف، وكيف نستطيع يعني أن بدل أن نقصرهم قسرا على أن يأتوا إليها رغبة وحبا. وهذا بإمكاننا أن نفعل ذلك إذا فعلا عرفنا كيف تكون الطرق. أنا أذكر أني فصلت الطرق هذه، ذكرت نماذج وذكرت بعض الوسائل في تلك المادة تعالوا لنرتاح، هذا العنوان يا هذا عنواني وهذا عنوان الموقع، ليت تكتب بس للإخوة، هذا عنوان التويتر وهذا عنوان الموقع. جزاك الله خير. إذن حقيقة فعلا يعني عند المراهقة يتعب الإنسان مع أولاده، لكن دائما حاول اصبر وصابر وجاهد في أن تبين لأولادك أهمية الصلاة، لا تجعلهم يصلون خوفا منك، قل صلي خوفا من الله عز وجل، وقل له أن الله معك يراقبك يا بني في كل مكان، لست أنا مسؤول عنك في الصلاة، المسؤول عنك الله عز وجل، أنا أب أعينك أقف معك أساعدك أذكرك حتى لا يحاسبني ربي، أما المسؤولية عليك يا بني، حامله برجولة وباحترام وتقدير وحمله المسؤولية، أشعره بمثل هذه المعاني حتى فعلا يستشعر أن قضية الصلاة فعلا هي واجب عليه وبينه وبين ربه، لست أنا الرقيب عليه، الرقيب هو الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المعاني تجعل فعلا الابن يراجع نفسه مرة ومرتين وثلاث، وعلينا أن نصابر مع الدعاء للأبناء، مع أهمية الدعاء للأبناء في مثل هذه الأمور. حبذا لو تذكرني يا شيخ كيفية ضرب الأولاد، جيبوا لي واحد من الأولاد. لا يحتاج إلى تذكير الضرب، لا تخافون كل يتقنه، ما أظن يحتاج إلى دورات وفن تعامل. قال الفقهاء أن الضرب حتى يكون للمرأة في قول الله تعالى فعظوهن واضربوهن، قالوا الضرب هو بالسواك، عود السواك، عود الأراك، ليس عود سواك طويل، عود سواك كما بعض الآباء بعض الزوج قد يحتال على الزوجة ويأتي بعود سواك طويل، لا، عود السواك لتستاك به، يعني مجرد الإشارة للزوجة أنك أخطأت، مجرد إشارة للابن أنك أخطأت، هذا الذي أمر به الإسلام. لماذا ينهى الهولنديون ولا حتى بعض الإسلاميين أو غيرهم من أو حتى في البلاد العربية منع الضرب تماما؟ لما؟ لأنهم يرون أن بعض الآباء إذا ضرب أوجع، وإذا ضرب أصبح كالسكران كالغضبان، خلاص لا يعرف أين هو، يضرب بكل ما عنده وعلى أي مكان في الجسد، هذه جريمة يا أخي، ليست ضرب، هذه جريمة. حتى بعض الآباء ربما أوجع الأولاد وأصابهم بعاهات مستديمة وللأسف، يعني فلنتقي الله، هذه مسؤولية أمام الله عز وجل.